إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ففي رحاب آيات الصيام إخوة الإسلام نعيش في شهرنا هذا إذ يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فبين جل وعلا فرضية الصيام على هذه الأمة وبين أن هذا الأمر قد كان في سائر الأمم من قبلنا وأن الحكمة منه تحقيق التقوى والاستقامة على صراط الله عز وجل ثم قال تبارك وتعالى أياما معدودات فبين أن هذا الصيام إنما فرض في أيام معدودة لا تساوي شيئا في حق ربنا تبارك وتعالى مهما كثرت وطالت مدتها فإن حق الله عز وجل أعظم من ذلك وهكذا فلتكن نظرة المؤمن لا يستعظم الواجبات ولا يستثقلها إذا نظر فيها إلى حق ربه عز وجل فلا شك أن التكاليف الشرعية فيها من المشقة ما فيها وإنما شرعت مخالفة لهوى النفس حتى تتحقق جادة العبودية لله عز وجل، فلا بد أن يكون فيها من الكلفة والمشقة ما يحقق هذا، إلا أنها مهما اشتدت مشقتها ومهما عظمت كلفتها ليس فيها تأدية حق الله تعالى على ما يجب أن يكون عليه. إن حق ربنا علينا عظيم، وإن نعمه علينا كثيرة، لو أردنا أن نوفي نعمة واحدة شكرها على ما يناسب حق ربنا عز وجل فلن يكفي ذلك صلاة الأبد ولا صيام الأبد ولا جهاد الأبد ولا صدقة الأبد. فلتكن نظرتك كذلك أيها المؤمن، لا تنظرن إلى كثرة أيام الصيام، ولا تستثقلن هذا الشهر، ولا يقعن في نفسك متى ينتهي رمضان ومتى نستريح من الصيام والقيام، فإن الصيام إنما هو في أيام معدودات، وإن حق ربك عليك أعظم من صيام شهر قل أو كثر. ثم بين ربنا عز وجل جانبا من جوانب رحمته بعباده في التكليف، فإن الدين يسر، وما جعل عليه ربنا فيه من حرج، والتكاليف الشرعية كلها مبنية على التسهيل والرحمة. يقول ربنا عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا جانب من جوانب التخفيف والتسهيل في الصيام. رخص ربنا تبارك وتعالى لمن كان مريضا أو على سفر أن يفطر، وعليه القضاء في أيام أخر. والمراد بالمرض هنا المرض الذي يرجى الشفاء منه، المرض الذي لا يلازم الإنسان عمره ويعجزه عن الصيام أبدا. فإن كان المرض على غير هذه الصفة، إن كان المرض يرجى شفاؤه ولا يعجز عن الصيام أبدا، فإن المريض في هذه الحالة يفطر ويقضي ما أفطره بعد ذلك. والضابط في هذا المرض أن يكون مرضا تتحقق به المشقة ويقع معه العجز عن الصيام، بمعنى أن من صام على مرضه وجد مشقة شديدة وتعبا واضحا بحيث لا يستطيع الصيام ويجد معه الحرج والمشقة. فليس المراد بالمرض إذن ليس المراد بالمرض المرخص للفطر صداعا يسيرا أو وجعا يسيرا، وإنما المراد مرض قد ألم بالعبد وتمكن منه يجد معه المشقة في الصيام، فهذا هو الذي يفطر وعليه القضاء من بعد. وأما المرض الذي لا يرجى الشفاء منه فذلك يأتي حكمه بعد قليل إن شاء الله. وأما المسافر فربنا تبارك وتعالى يقول: أو على سفر. وقد بينت السنة أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل أن يخرج من بلده، مبالغة في بيان تخفيف ربنا عز وجل ورخصته لعباده. ثبتت الأحاديث أنه يجوز للمسافر إذا نوى السفر وعزم عليه حقا أن يفطر قبل أن يخرج من بلده أو قريته، ويجوز له من بعد ذلك أن يفطر ما دام مسافرا حتى يعود إلى بلده فيستقر. والمراد بالسفر ما سمي في عرف الناس سفرا، الصواب أنه لا يحد بحد معين ولا مسافة معينة، بل كل ما عده الناس سفرا فهو سفر. إذا انتقل الرجل من مكان كذا إلى مكان كذا وسماه الناس مسافرا فهو مسافر، تتعلق به جميع أحكام السفر في الصلاة والصيام والمسح على الخفين وغير ذلك. فالمسافر له رخصة ربانية بالإفطار ما دام مسافرا، سواء وجد المشقة أم لا، وهذا مهم أن ننتبه له. فلا يقولن قائل قد تغيرت وسائل السفر الآن وصار المسافر يسافر في راحة وطمأنينة لا يجد من المشقة ما كان يجده الأولون ممن كانوا يسافرون على الخيل والبغال والحمير والإبل. نقول لا، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. هذا عموم دائم في كل وقت يعم كل سفر ويستمر في كل وقت، وهذا أمر يجده كل من تعرض للسفر مهما ارتاح فيه ومهما كانت وسيلة تنقله مريحة سهلة، لابد أن يجد شيئا من المشقة والنصب. فمهما كانت وسيلة سفرك ومهما توفر فيها من أسباب الراحة فلك رخصة بالإفطار. وعندما نقول لك رخصة بالإفطار فالمراد أنه ليس واجبا عليك أن تفطر، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه أحاديث الباب كلها. الجمع بينها يقتضي أن الصيام في السفر ليس حراما وليس منهيا عنه على وجه التحريم، وإنما قد نهي عنه على وجه الرفق بالمسافر. قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر لا ينصرف إلى التحريم، ولا يدل على أن المسافر لو صام كان صيامه حراما، وإنما المراد به الرفق بالمسافر والشفقة عليه، إذ قد دلت الأحاديث الأخرى على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر وكان يصوم معه أصحابه. وجاءه حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه فقال يا رسول الله إني امرؤ أسرد الصيام أفأصوم في السفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فهذا نص بين في جواز الصيام والفطر على حد سواء. فالمراد بالرخصة هنا أمر مخير فيه، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وأما إن تحققت المشقة حتى خشي الإنسان على نفسه، كذلك الرجل الذي صام مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما في السفر وكان الجو شديد الحرارة فغشي عليه من شدة التعب، فأنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
وقال ليس من البر الصيام في السفر. فالحديث إنما ينصرف إلى هذه الحالة، إلى حالة من تحقق المشقة وحصل به التعب الأكيد ولم يستطع الصيام، فعندئذ لا يصنع الله تعالى بتعذيبنا أنفسنا شيئا. ليست الشريعة بالتي تعذب الناس أو تنكل بهم أو تشدد عليهم، من وجد المشقة في صومه فليفطر، ليس حتما عليه أن يتم الصيام. فهذا هو حاصل الكلام على الصيام في السفر، وتلك رخصة تفضل الله تعالى بها على عباده. ثم قال عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية تمثل الحالة الأولى في شرعية الصيام. الصيام لما شرع في أول الأمر لم يكن على هذه الحالة التي نعرفها الآن، لم يكن واجبا على الجميع، على كل من كان مستطيعا من المسلمين، ولم يكن في هذه الفترة المحددة التي نعرفها الآن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الصيام أول ما فرض كان مفروضا بوصف التخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، كان الحكم هكذا في أول الأمر، حتى من كان مستطيعا، حتى من كان مقيما صحيحا مستطيعا للصيام كان يجوز له في أول الأمر أن يفطر ويفدي، يطعم عن كل يوم مسكينا. فهذه الآية هي التي تدل على هذه المرحلة، وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعونه فدية طعام مسكين. هنا تقدير دل عليه تمام الآية، وعلى الذين يطيقونه إن أفطروا، على الذين يطيقونه إن أفطروا، إن لم يشاء الصوم فدية طعام مسكين. ثم قال ربنا: فمن تطوع خيرا فهو خير له، من اختار الصيام فهذا هو الأفضل، وأن تصوموا خير لكم، فبين أن الصيام أفضل، عندما كان الصيام مخيرا فيه كان الأفضل أن يصوم الناس. فهكذا كان الحكم في أول الأمر حتى جاءت الآية التالية، وفيها قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فصار الصيام واجبا على جميع المسلمين. من كان مستطيعا صحيحا مقيما إلى آخره. وهناك مرحلة أيضا كان الصيام فيها على صفة معينة من جهة فترة الإمساك، ننبه عليها الآن حتى يأتي مزيد كلام إن شاء الله. كان الصيام في مرحلة معينة أن من نام قبل أن يفطر وجب عليه أن يمسك بقية اليوم، من نام قبل أن يفطر وجب عليه أن يمسك بقية اليوم، فلم يكن هناك إفطار في الليل كما نعرف الآن، لم يكن هناك إباحة للأكل والشرب والجماع وغير هذا في الليل، كان الأمر على غير هذا، حتى نزل قول الله تعالى كما سيأتي معنا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهذه مراحل مر بها تشريع الصيام، وهذا على جادة التشريع في التدرج، هناك تشريعات متعددة في دين الله تبارك وتعالى ما فرضت على العباد دفعة واحدة ولكن حصل فيها تدرج، فهذا لون من ألوان حكمة ربنا ورحمته في تشريعه نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ربنا تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الآية. يذكر ربنا تبارك وتعالى هذا الشهر العظيم ويبين فضيلته ومنزلته. من فضيلة هذا الشهر أنه أنزل فيه خير الكلام، خير الكلام كلام الله عز وجل، خير الكلام هذا القرآن العظيم، هذا القرآن الكريم الذي أنزله ربنا عز وجل لما ذكره في هذه الآية. فكفى بهذا الشهر فضيلة أن ينزل فيه خير الكلام، وأن ينزل فيه سبب هداية الخلق ونفعهم في دنياهم وأخراهم. هذا الشهر أنزل فيه هذا القرآن العظيم هدى للناس حتى يكون هداية وإرشادا وتوفيقا وتسديدا للناس أجمعين. ما نزل هذا القرآن حتى يكون هداية لقوم بعينهم، أو أناس بعينهم، أو لون معين من البشر، بل نزل حتى يكون هداية لكل الناس في كل وقت. ما كانت هداية القرآن مختصرة على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كانت مختصرة على العرب البدو، إنما هي للأحمر والأسود، لأهل المشرق وأهل المغرب، في كل زمن ووقت، في الوقت الأول وفي هذا الوقت الذي نعيشه وفيما بعد ذلك، حتى يشاء ربنا تبارك وتعالى ويرث الأرض وما عليها. فهداية القرآن هداية شاملة لكل أحد، لا يخرج عنها أحد، وهي شاملة لكل وقت، لا يخرج عنها وقت. فمن أراد الهداية فعليه بالقرآن، ومن أراد السعادة والسداد فعليه بالقرآن، عليه أن يؤمن به وبالنبي الذي بعث به ويعمل بما فيه حتى يتحقق له ذلك. والقرآن نزل أيضا بينات من الهدى والفرقان، فيه بينات، أمور بينة واضحة. فمن خصائص القرآن أنه ما نزل للتعمية على الناس ولا التلبيس عليهم، ليس فيه غموض ولا خفاء ولا إشكال. وهذا الذي يحدث لنا في هذا العصر إنما هو لعجمتنا، لأننا ابتعدنا عن اللسان الذي نزل به القرآن. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالقرآن نزل بلغة العرب ولسانهم، وما كان الذين نزل عليهم القرآن يشتبهون في معناه، بل كانوا يعرفون معانيه ويدركون مراميه، ليس عندهم في ذلك إشكال. فكلما ابتعد الناس عن هذا اللسان، وكلما تأثروا بالعجمة وأشكالها وصفاتها، كلما استعجم عليهم القرآن، واحتاجوا في كل كلمة أن يرجعوا إلى الغريب والتفسير وما أشبه ذلك. فلا تنظرن إلى حالتك التي أنت عليها الآن، ولا تقولن إنني لا أفهم القرآن، والقرآن ليس بواضح ولا بين. كلا، بل هو واضح بين، ولكن نحن الذين ابتعدنا عن لغة القرآن. فالقرآن بينات، موضحات، مفسرات، لا إشكال فيه ولا لبس ولا غموض. ثم فيه من الفرقان، والفرقان هو التفريق بين الحق والباطل. فمع القرآن لا اشتباه في حق وباطل. لا تشتبه في الحق أنه حق، ولا تشتبه في الباطل أنه باطل، ولا تخلط بين الحق والباطل. القرآن يعطيك الفرقان، يعطيك التفريق الواضح بين كل حق وكل باطل، بين كل هدى وكل ضلال، بين كل صواب وكل خطأ. هذه هي منزلة القرآن. القرآن نزل ليكون هداية وتبيينا وفرقانا. فمن أراد السعادة فعليه بالقرآن، ومن أراد خيري الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن. ما نزل القرآن لمجرد تلاوته أو قراءته أو التبرك به أو ما أشبه ذلك، وإن كان مباركا، كتاب أنزلناه إليك مبارك، وإن كان شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولكن لا ينبغي أن يقتصر تعلقنا بالقرآن على مجرد هذا. من مرض يقرأ عليه آية من القرآن، لا يعرف القرآن إلا عندئذ، لا يعرف القرآن إلا إذا مرض أو أصابه مس أو سحر، لا يعرف القرآن إلا إذا اشترى شقة جديدة فأراد أن يدفع العين، علق آية من القرآن في بيته، لا يعرف القرآن إلا إذا اشترى سيارة جديدة فأراد أن يدفع عنها العين، يعلق القرآن في سيارته، لا يعرف القرآن إلا لمسابقات تعقد وجوائز تمنح وتكريم يعطى، لا يعرف القرآن إلا عندئذ. ألهذا نزل خير الكلام؟ بل لا نبالغ إن قلنا إن الاقتصار على هذه المواضع فيها نوع إهانة للقرآن. الاقتصار على هذه المواضع، على هذا التعلق بالقرآن، أن يفهم من القرآن مجرد هذا، فيه نوع إهانة للقرآن. لا نقدره حق قدره، ولا نعرف قيمته، ولا الغاية التي لأجلها نزل. إنما نزل القرآن حتى يكون دستورا كاملا لحياة الناس أجمعين في كل وقت. نزل القرآن حتى يكون الناس مفلحين، سعداء، أعزاء في دنياهم قبل أخراهم. نزل القرآن يعطي الأمة أسباب القوة والعزة والسيادة حتى لا يتسلط عليها كلاب الأرض، وحتى لا يتحكم فيها الكفار ويتسلطون على مقدراتها ومصائرها. كلما ابتعد المسلمون عن القرآن كلما ذلوا، وصارت لقمتهم بأيدي غيرهم، وصار سعيهم إلى غير الله، وصارت عبوديتهم وتعلقهم لغير الله. نزل هذا القرآن حتى يضمن عبوديتك لربك ألا تتغير ولا تتحول. فإذا وقعت في مشكلة لجأت إلى القرآن، تنظر ما الحل، لا تلجأ إلى القانون، لا تلجأ إلى قانون دولي أو غير دولي أو محكمة عدل أو ظلم أو غير ذلك، لا تلجأ لهذا، لأن عندك الحل، الحل موجود بين أيديك، سهل ميسر. فانظر إلى الغفلة والحماقة التي يقع فيها المسلمون عندما يكون الخير بين أيديهم سهلا غضا طريا فيتركوه، يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. وعليه فما دامت الأمة كذلك فلا حل لمشاكلها أبدا أبدا. تقول لي بقى خطط خمسية، خطط عشرية، خطط عشرين، انسى. ما دمت بعيدا عن القرآن، ما دمت بعيدا عن دينك، ما دمت بعيدا عن سنة ربك، عن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فلا حل لمشاكلك أبدا. نعني الحلول الجذرية، وإلا فقد تكون هناك حلول وقتية، حلول مرحلية، حلول جزئية، لكن المشكلة تبقى بسرها وأصلها وفصها، لن تتغلب عليها أبدا إلا إذا عدت إلى الحل الرباني الذي يقطع كل مشكلة ويفصل كل نزاع ويقضي على كل فساد. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. نريد شيئا بعد هذا؟ نريد شيئا بعد هذه العزة، بعد هذه السيادة، بعد هذا الكرم والغنى؟ فاعرفوا قيمة القرآن أيها المسلمون، اعرفوا قيمة هذا الدين، اعرفوا قيمة هذه الشريعة، ولا تفرطوا فيها مهما فرط فيها المفرطون، مهما فرط فيها المفرطون لا تفرطوا أنتم، لا تفرطوا أنتم في قرآنكم ولا في سنة نبيكم ولا في دين ربكم. اعرفوا قيمة هذا الدين العظيم، واعرفوا قيمة هذه الشريعة الكريمة، اعملوا بها في أنفسكم وأهليكم وأعمالكم وفي جميع أموركم حتى تتحقق لكم السعادة. إن لم تتحقق على سبيل الأمة فإنها تتحقق على سبيل الأفراد. يجعلك ربك عز وجل سعيدا، مسددا، موفقا، مهديا، يجعلك في جنة من الدنيا قبل أن تنتقل إلى جنة الآخرة برحمة ربك. فلا تتركن جنة الدنيا، جنة الدنيا في هذا الدين، في الالتزام به والعمل به والسير على هديه. فاعرفوا هذا أيها المسلمون، إنها فرصة في شهرنا هذا، شهر القرآن، أن نعود إلى القرآن، ألا نعود إليه بمجرد القراءة أو التلاوة أو التسابق في الختم، ولكن نعود إليه عودة عمل، عودة فهم وتدبر، عودة اهتداء، نتلمس الهداية والرشاد من هذا الكتاب العظيم ومن هذا الكلام الكريم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك، وأن يهيئ لنا أسباب السعادة والفلاح في كل حين. اللهم هيئ لنا أسباب السعادة والفلاح في كل حين. اللهم ارزقنا خيري الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا خيري الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا خيري الدنيا والآخرة، اللهم قنا الفتن كلها والفساد كله والشر كله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر العمل، وتجاوز عن كل غفلة وتقصير بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.